إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهور لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إن عالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن أصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال: فإن المنصف يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه. والأفصح هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطاء، ولا سيما المكثر منهم الذي يكثر الكتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، لأن ما هي كلام يؤخذ عليه. قال: وما يشغب بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالم يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالم معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. فالإنسان الذي يشغل بهذه الأشياء ويتتبع زلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال: يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، يعني يريد أن يستشفي به للزكام ولكن يحدث لذلك الجذام. الجذام أيهما أشد؟ نعم، الجذام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجذام مرض فتاك قتال معدي. نعم، ذلوها.
هذا الشيخ الآن في الكلام الذي مطروح الآن في الساحة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان، لا يؤخذ منه عبد ولا صرف، حتى أن يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم يا شيخ في بعض من قال ببعض أقوال الأشاعرة.
نعم، سمعت بهذا، هذا خطأ وليس بإنصاف. أن العالم إذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري. حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال: يجب إحراق شرح فتح الباري وشرح صحيح مسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام مهاجر. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدع وجاء بحق وجب علينا قبول. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، أقره الرسول وقال: صدقك وهو كذب. فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر تمام الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق عن يهودي. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لم يبطل لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة تمحو جميع أقواله فغلط غلط عظيم وليس بالإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مدافع عن السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين، فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه. هذا هو العدل للإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
شاف الله عنكم أن يكون كثير من أهل البدعة بحرا في علمه، تكون يعني واسع الاطلاع وكذا وسيخشى على نفسه منه، ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا في العقيدة في الفقه والحديث خاطر قد طالب علم لا يخشى نفسه من الزلل من أقواله؟
هذا إذا كان هذا الرجل مبتلع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه، فحضوره لمجالسه فيه تفصيل. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترفع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل إن كان الدرس يسجل. هنا سليم وله الغالب من أهل البدع في العقيدة، ولا يمكن تجدهم في غير العقيدة تجدهم مثلا ماشيين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لكن في غالب بدعهم في العقيدة. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ينبه على خطأ أو وهمي أو وهم وقع لإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محكور فيه. نعم.
ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك.
وإرادة. وإرادة. أنت حذفت لي.
فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم.
نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة. أنا أحسبيها ألف أحسبيها همزة كالإسفنجة هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه ولكن اجعله زجاجة صافية، نعم، تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليه. وهذا مثل جيد من شيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليه ماء قدير أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة، كل شيء يشك فيه. وتأتي أرأيت اليمنية، نعم، التي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويولد الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو طاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد أولد من قبل فحينئذ يبحثه الإنسان، أما أن يجعل يفكر إذا نام على فراشه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن، في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم. اترك هذه الإرادات، امشي على الظاهر فهو الأصل. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المسألة على ظاهرها ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وش قال؟ قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى في رؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول الله شلون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، قالوا شلون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هكذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، لأن العقل يحار فيه ما يدركها، فدعها على ظهرها ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلمة، شلون هذا؟ والمقام واحد، المكان واحد، كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يلجمه وبعضهم إلى كعبين، شلون يكون هذا؟ نعم، يأتي ما كان الإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ اللبن فوق رأسه ما يقدر يقول. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم. قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم مما نتخيل. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب ثلاث شبهات، بنفسك ولا لغيرك؟ بنفسك ولغيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تولد شبهة، نعم، والشبه خطافة كالسهم تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقعوا، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم مثلا التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم في الآية أورد 1000 سؤال عليه أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين وسهل، فاحذر الإيرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ ها؟ الراموس والدهموس والذي ايش؟ ها؟
العروس وإذاعة الراموس.
ايه؟ من؟ فؤاد؟
لا لا الأخ.
من؟ ايه؟ تقرأ علينا؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف اللي بيعلقوا على كتابه لا بأس. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للكتابين الذين ذكرهما الشيخ أبو كي في حديث طالب العلم هنا فتح العروس وإضاءة الراموس، أما إضاءة الراموس فهو ساق الكتاب القاموس المحيط باللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على شرح المقدمة فقط، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية ومؤلفه هو شيخ الزبيدي الذي شرح القاموس الذي شرح القاموس أيضا في كتاب تاج العروس.
أحسنت. طيب وفي الأسواق الآن موجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم. بعده وشيء الثاني نقد العروس، هذا هو اللي دوره، هذا هو الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقد بالحنة يمكن ولا نعم مات. على كل حال ان شاء الله يبحث عنه في كشف الظنون، يمكن يذكر كشف الظنون يذكر الكتب المؤلفة وذيله أيضا. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم 61: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية.
الله. نعم.
وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وعليه فلا تحفل
ما هو مقيم الأسم النحو الصرف
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى وآخره بغي صحيح
ما أدري وش معناه الشيخ بكر أبو زيد لا تقرأ كتبه إلا وعندك القاموس نعم
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل قال قل ضرب زيد عمرا قال بشر يا أخي لما ضربه قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه رواهما الخطيب في القضاء العام العلم العام
الله عز النحو ولا جاء من هذا الطريق نعم بسم الله هذا أيضا الحال والسكون احذر اللحن واللحن معناها الميل سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها قواعد التصريف هي المشكلة أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير القياس يأتي سماعيا بحتا وحينئذ لا يخلو الإنسان من الغلط فيه إذا عندك جموع التكسير جموع التكسير تحتاج إلى ضبط عندك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد عنها سوف تجد شاذا كثيرا عنها لكن نقول سدد وقارب المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن لا في الإعراب ولا في الصرف وكذلك في كتابتك وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كالصاعقة عندي لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول ما دام فيه وجه ولو ضعيفا فيدرأ لكن لو قال إنسان قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان مش تقول بهذا نعم هذا لحن لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى بلزوم المثنى الألف المطلقة تون عند الإنسان لكن أحيانا لا مبرر إطلاقا المهم عليك أن تعدل لسانك وأن تعدل بنانك وأن لا تكتب إلا بعربية ولا تنطق إلا بعربية فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني كلما سلم المبنى اتضح المعنى عن عمر رضي الله عنه قال تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة هذا يقوله متى في عهده يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أديالا وأتباعا لغيرنا صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو ذو المروءة ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية بعض الصبيان يقول مع السلامة يقول قال باي باي معناه عاجل عن اللغة العربية إلى لغة أخرى في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو يشألها. لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا والحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أذياد. عمر يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، هذا في السلف. اللحن قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لا شك، ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحن، لا أولاده ولا تلاميذه ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن سكوتك يدل على صحة ما نطق به. وأنشد نعم وأسند الخطيب عن رحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان يعني كتب حديثا أو مقالة فكتب نعم حديثا آخر كلام يدعو على الحديث فكتب عن لحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية، لأنه صار لحان وراء لحان، فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار بالفارسية. وأنشد المبرد النحو يبسط من اللسان من النحو يبسط من لسان الألكن إيش بعده والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألكن أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم، إذا لحن لا تكرم، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، ما أدري ما معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى مران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجري عليه لحنا كثيرا. طيب ولا 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 بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضل، المعنى إن تعلمته أكون ضالا. قال قل ضرب زيد عمرا قال بشر يا أخي لما ضربه؟ نعم كيف يضرب؟ فقال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعدل عنه. إلا عند الضرورة، إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول ابن مالك رحمه الله: الله بر والأيادي شافية. الله بر هذا كلام مفيد. وكصاحب القطر بن شام كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة، فهذا خير. المهم أنك لا تغتر بما قال بشر، بل كابد واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم يا سليم. القرآن القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف، بعض العوام يجيد القراءة أكثر من باقي طلبة العلم. مثل إيش؟ مين؟ لا العام يعرف القرآن لأنه يعني مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: اقرأ. فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأ. فأعادها وقال: والله عزيز حكيم. فقال: هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذا بفطرته وهذا حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم إيش؟ التاسينا الثاء الظاهر إذا كانوا لا يستطيعون غير هذا فلا بأس، أما إذا كان حتى في القرآن ماذا يصنعون؟ اتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، هنا لكن يقال يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب.
نعم شاد.
ها؟ تصح صلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تصح لأنه أبدل حرم بدل حرم. وش المعنى؟ يعلم علم. نعم نعم. وبعض الناس كما تفضل بعض الناس ما يقدر ما يمكن أن ينطق بها على وجه السليم. هذا نقول ما دام ما يقدر يعمل بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الثاني والستون: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها.
هذا بمعنى ما سبق أنك لا تتعجل، لا تتعجل من حين ما يتبين لك شيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالف لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة. لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم به في الناس، فيظن الناس بهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله، إذا رأيت حديثا يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تلقاها الأمة بالقبول فلا تتعجب، وكذلك إذا رأيت حكما إذا رأيته يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعجب، لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. هذا يسمه الشيخ بكر الإجهاض الفكر، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. نعم.
الثالث والستون: الإسرائيليات الجديدة. احذري الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها.
يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية بل إسرائيليات فكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعدد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد، هو ينكر التعدد ويقول هذا في زمن ولى وراح، ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من يحصن فروجهن. كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد الزوجات بحقه، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كيف كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور فإنها خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: 64. احذري الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا أيضا من المهم، الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اترك، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه. فلهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق، ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف وفقه الله مثالا للجدل العقيم، جنس الملائكة. ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون، يتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور، وأنهم أجسام، وأنهم لهم أجنحة، وأنهم يصعدون وينزلون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافه. ولا نتعدى في أمور الغيب غير ما بلغنا، ولا نبحث كيف ولما، لأن هذا أمر فوق العقول. وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، كان العدو على أبواب المدينة، وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البيضة؟ قولوا لي. نعم، أيهما أول؟ الدجاجة الأولى. ومن أين تأتي الدجاجة؟ لا تأتي الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة مفرغة، ما فيها فائدة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب إيش؟
قسوة القلب.
إيش؟
قسوة القلب.
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وشحن النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يشحن نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحق، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جادلت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك، قلت: لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، وما أشبه ذلك. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه، أما الذي لا بد منه ويكون بأسلوب هادئ فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا: الكلام كلام الله، هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ وهل هو حادث أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام. وهل نزول إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ وهل أصابعه حقيقة أو مجاز؟ وكم أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يا إخوان إنه يقص القلب، ولا تنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب، إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشرح جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمته. لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزئ والعياذ بالله. فإياك إياك احذر هذا احذر هذا، فإنه مجرب أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الدنيا. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أيها أو غير محدث
في ختام هذا الكلام، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.
إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إني عالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ. هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن أصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال فإن المنصف يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه. والأفصح من هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش أوهام وأخطاء، ولا سيما المكثر منهم الذي يكثر كتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، لأن ما في كلام يؤخذ عليه. قال وما يشغب بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالم يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالم معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. فالإنسان الذي يشغل بهذه الأشياء ويتتبع زلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، يعني يريد أن يستشفي به للزكام ولكن يحدث لذلك الجذام. الجذام أيهما أشد؟ نعم، الجذام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجذام مرض فتاك قتال معدي. نعم دلوها.
الكلام الذي
يطرح الآن في الساحة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كائن، لا يؤخذ منه عدل ولا صرف، حتى يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم يا شيخ في بعض من قال في بعض أقوال الأشاعرة. نعم، سمعت بهذا. هذا خطأ وليس بإنصاف. أن العالم إذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري، حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال يجب إحراق شرح فتح الباري وشرح صحيح مسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام مهاجم. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدع وجاء بحق، وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، أقره الرسول وقال صدقك وهو كذب، فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهود يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق مع أنه يهودي. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لم يبطل لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة تمحو جميع أقواله غلط، غلط عظيم وليس بالإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مدافع عن السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين، فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه. هذا هو العدل للإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
كثير من البدعة بحرا في علمه، تكون
واسع الاطلاع وكذا وسيخشى على نفسه منه، ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا
في الأخير في الفقه
والحديث خاصة طالب العلم لا يخشى نفسه من الزلل من أقواله؟ هذا إذا كان هذا الرجل مبتدع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه، فحضوره لمجالسه فيه تفصيل. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترفع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل إن كان الدرس يسجل. هنا سليم. وهو الغالب ان اهل البدع في العقيده، ولا يمكن تجدهم في غير العقيده تجدهم مثلا ماشيين على مذهب الامام احمد بن حنبل او الامام الشافعي او الامام مالك او الامام ابي حنيفه، لكن في الغالب بدعهم في العقيده. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين. لكن على وجه لا محذور فيه. نعم.
60 دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك.
وإرادها.
نعم.
وإرادها. أنت حدثت لي.
فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم.
نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة. أنا أحسب بها ألف، أحسب بها همزة، كالإسفنجة، هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن اجعله زجاجة صافية، نعم، تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليه. وهذا مثل جيد من شيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليه ماء قدر أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة، كل شيء يشكك فيه، وتأتي أرأيت اليمنية، نعم، التي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويولد الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو طاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد أولد من قبل فحينئذ يبحثه الإنسان. أما أن يجعل يفكر إذا نام على فراشه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن، في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم. اترك هذه الإرادات، امشي على الظاهر فهو الأصل. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المسألة على ظاهره ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وش قال؟ قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى في رؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول الله وشون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، قالوا وشون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هكذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، لأن العقل اللي حار فيه ما يدركه، فدعها على ظهره ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلمة، شلون هذا؟ والمقام واحد، المكان واحد، كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يلجمه وبعضهم إلى كعبين، شلون يكون هذا؟ نعم، يأتي ما كان الإنسان في قبره إلى دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ اللبن فوق رأسه ما يقدر يقول. كل هذه إرادات يريدها الشيطان، فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم مما نتخيل. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه، اجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك، بنفسك ولا غيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تولد شبهة، نعم، والشبه خطافة كالسهم تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة يتوقعون، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة، ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم مثلا التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم في الآية أورد 1000 سؤال عليه أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين وسهل، فاحذر الإيرادات أن تريدها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ ها؟ الراموس والدهموس والديش؟ ها؟
العروس وإذاعة الراموس.
إيه؟ من؟ فؤاد؟
لا الأخ.
من؟ إيه؟ تقرأ علينا؟ اقرأ. شوف اللي بيعلقوا على كتابه لا بأس. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة
والسلام على
رسول
الله
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للكتابين الذين ذكرهما الشيخ أبو كيل في حرية طالب العلم هما فتح العروس وإضاءة الراموس، أما إضاءة الراموس فهو ساق الكتاب القاموس المحيط باللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على شرح المقدمة فقط، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية، مؤلفه هو شيخ الزبيدي الذي شرح القاموس، الذي شرح القاموس أيضا في كتاب تاج العروس.
أحسنت. طيب، وفي الأسواق الآن موجود؟ طيب، الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم. بعده وش الثاني؟ نقد العروس. هذا ولا دوره، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقطه في الحنة، يمكن ولا نعم مات. على كل حال صار يبحث عنه في كشف الظنون، يمكن يذكر كشف الظنون، يذكر الكتب مالها وذيله أيضا. نعم، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم 61: احذر اللحن.
ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية.
الله. نعم.
وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وعليه فلا تحفل
ما هو مقيم الألسن؟ النحو والصرف.
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: وآخره بغي. صحيح؟
ما أدري وش معناه. الشيخ بكر أبو زيد: لا تقرأ كتبه إلا وعندك القاموس. نعم.
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام العلم العام.
هذا الله معزز عن النحو ولا جاء من هذا الطريق. نعم. بسم الله. هذا أيضا الحالي والستون: احذر اللحن. واللحن معناها الميل، سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليه. قواعد التصريف هي المشكلة. أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير القياس، يأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو الإنسان من الغلط فيه. إذا عندك جموع التكسير، جموع التكسير تحتاج إلى ضبط. عندك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط. ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد شاذا كثيرا عنها. لكن نقول: سدد وقارب. المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن، لا في الإعراب ولا في الصرف، وكذلك في كتابتك. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كالصاعقة عندي، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول: ما دام فيه وجه ولو ضعيفا فيدرأ. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، مش تقول بهذا؟ نعم، هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى، بلزوم المثنى الألف المطلقة تهون عند الإنسان. لكن أحيانا لا مبرر إطلاقا. المهم عليك أن تعدل لسانك، وأن تعدل بنانك، وأن لا تكتب إلا بعربية ولا تنطق إلا بعربية. فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى، عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. هذا يقوله متى؟ في عهده يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أديالا وأتباعا لغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو ذو المروءة، ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة، يقول قال باي باي، معناه عجل عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو. يسألها لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا والحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أذياد. عمر يقول: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. هذا في السلف، اللحن قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لا شك، ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحن، لا أولاده ولا تلاميذه ولا غيره. نعم، على الأقل بالنسبة للتلاميذ. إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن سكوتك يدل على صحة ما نطق به. وأنشد وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان، يعني كتب حديثا أو مقالة، فكتب نعم حديثا آخر كلام يدعو على الحديث، فكتب عن لحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية، لأن صار لحان وراء لحان، فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من اللسان من النحو يبسط من لسان الألكن. إيش بعده؟ والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألكن، أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم، إذا لحن لا تكرم. فإذا عرفت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ما أدري ايش معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى دراسة وإلى مران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجري عليه لحنا كثيرا. طيب ولا 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 بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضل، المعنى إن تعلمته أكون ضالا. قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ نعم كيف يضرب؟ فقال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعدل عنه إلا عند الضرورة. إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول ابن مالك رحمه الله الله بر والأيادي شاهد، الله بر هذا كلام مفيد. وكصاحب القطر بن شام كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة، فهذا خير. المهم أنك لا تغتر بما قال بشر، بل كابد واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم يا سليم. القرآن القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف، بعض العوام يجيد قراءة أكثر من باقي طلاب العلم. مثل إيش؟ لا العام يعرف القرآن لأنه يعني مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي اقرأ، فأعادها على هذا الوجه والله غفور رحيم. فقال اقرأ، فأعادها وقال والله عزيز حكيم. فقال هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذا بفطرته وهذا حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم ايش التاسينا الثاء الظاهر اذا كانوا لا يستطيعون غير هذا فلا باس، اما اذا كان حتى في القران ماذا يصنعون؟ اتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، نعم، لكن يقال يجب عليهم خاصه في القران ان يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم شاد. ها تصح صلاه لانه اراد اسم الاشاره، لكن نقول في الفاتحه ما تصح لانه ابدل حرا بدل حرا. وش المعنى؟ يعلم علم. نعم
نعم
وبعض الناس كما تفضل بعض الناس ما يقدر ما يمكن أن ينطق بها على وجه السليم. هذا نقول ما دام ما يقدر يعمل بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الثاني والستون: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها.
هذا بمعنى ما سبق، أنك لا تتعجل، لا تتعجل من حين ما يتبين لك شيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء، أو مخالف لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة. لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق، فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم به في الناس، فيظن الناس بهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله، إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تتلقاها الأمة بالقبول، فلا تتعجب. وكذلك إذا رأيت حكما، إذا رأيته يدل على حكم يخالف قول الجمهور، لا تتعجب. لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. هذا يسمه الشيخ بكر الإجهاض الفكر، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. نعم.
الثالث والستون: الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها.
يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية بل إسرائيليات فكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعدد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد، هو ينكر التعدد ويقول هذا في زمن ولا وراح، ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق، لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من يحصن فروجهن. كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد الزوجات بحقه، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كيف كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور فإنها خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 64: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا أيضا من المهم، الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اترك، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه. فلهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف وفقه الله مثالا للجدل العقيم، جنس الملائكة، وش من ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون، يتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور، وأنهم أجسام، وأنهم لهم أجنحة، وأنهم يصعدون وينزلون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصاف. ولا نتعدى في أمور الغيب غير ما بلغنا، ولا نبحث كيف ولما، لأن هذا أمر فوق العقول. وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، كان العدو على أبواب المدينة وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البيضة؟ قولوا لي. نعم، أيهما أول؟ الدجاجة الأولى. ومن أين تأتي الدجاجة؟ لا تأتي الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة مفرغة، ما فيها فائدة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب إيش؟
قسوة القلب.
إيش؟
قسوة القلب.
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وشحن النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يشحن نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحق، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جادلت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك، قلت: لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، وما أشبه ذلك. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه، أما الذي لا بد منه ويكون بأسلوب هادئ فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقول مثلا الكلام كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية، وهل هو حادث أو قديم، وما أشبه ذلك من الكلام، وهل نزول إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز، وهل أصابعه حقيقة أو مجاز، وكم أصابعه، وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يا إخوان إنه يقص القلب ولا وتنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب، إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشرح جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته، وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزئ والعياذ بالله. فإياك إياك، احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرب أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الدنيا. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أيها أو غير محدث
في ختام حديث المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.